أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق. متحور جديد من الكورونا يثير قلق الأوروبيين، حيث بدأت بلدان أوروبية مثل بريطانيا وإسبانيا بتعليق رحلاتها الجوية من جنوب إفريقيا وبوتسوانا بسبب المتحور الجديد. وزارة الصحة في جنوب إفريقيا قالت الجمعة إن متحور كورونا الجديد كان مفاجأة بالقفزة التي حققها بعدد الإصابات. ويوم الجمعة أيضا أوصت المفوضية الأوروبية بوقف كل الرحلات الجوية من جميع الدول التي يظهر فيها المتحور الجديد. من جانبه قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير إنه سيتم عقد اجتماع للخبراء من جنيف الجمعة لتقييم السلالة المتحورة الجديدة من فيروس الكورونا، وذلك من أجل فهم أفضل للجدول الزمني للدراسات الجارية ولتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف هذه السلالة باعتبارها متحورا محل اهتمام أو متحورا مثيرا للقلق. وأوضح أنه تم الإبلاغ عما يقرب من 100 تسلسل من السلالة المتحورة، مشيرا إلى أن التحليل المبكر يدل على أنها تحتوي عددا كبيرا من الطفرات التي تتطلب مزيدا من الدراسة. وأضاف بأن منظمة الصحة العالمية ليس لديها تعليق في الوقت الحالي على قيود السفر التي تفرضها بعض السلطات على دول جنوب القارة الإفريقية المرتبطة بهذه السلالة المتحورة. وتحمل السلالة الجديدة تحورات من المحتمل أن تتفادى الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى. وقال علماء إن هناك حاجة إلى دراسات معملية لتقييم احتمالية أن تسفر التحورات عن انخفاض كبير في فعالية اللقاحات. ظاهرة الهجرة غير الشرعية تزداد في المياه الإقليمية العربية وحتى الغربية، حيث أعلنت وزارة الدفاع التونسية يوم الجمعة إنقاذ 487 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل ولاية صفاقس جنوب البلاد. ووفق بيان للوزارة فقد ساهم في عمليات الإنقاذ وحدات بحرية من جيش البحر والحرس الوطني. وأفاد البيان بإنقاذ 487 مهاجرا غير نظامي من بلدان التالية: مصر، بنغلاديش، سوريا، المغرب، إريتريا، السودان، الصومال، فلسطين، وغانا، وغامبيا، وباكستان، وسيراليون، ومالي، وتشاد، وغينيا، وإثيوبيا، ونيجيريا، وتونس. وأوضح البيان أن المهاجرين تراوحت أعمارهم بين 3 أعوام والاثنين والأربعين عاما، بينهم 13 سيدة و93 طفلا، وكانوا على متن قارب جنح قبالة سواحل ولاية صفاقس. وبوتيرة شبه أسبوعية تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا وضبط مئات الأشخاص. وفي الفترة الأخيرة شهدت تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصا تجاه سواحل إيطاليا. كما تشهد السواحل التونسية عمليات إنقاذ بين الحين والآخر لمهاجرين إثر تعطل مراكبهم بالبحر المتوسط، خاصة في الرحلات بين ليبيا وإيطاليا. وفي أزمة المهاجرين غير الشرعيين وغرق مركبهم في بحر المانش بين فرنسا وبريطانيا، حيث غرق أكثر من 30 من أصل 50 كانوا على متن المركب بينهم 5 سيدات وطفلة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه وجه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة تتضمن خطة من 5 خطوات لمحاربة الهجرة غير الشرعية عبر المانش. وتقضي الخطة بتسيير دوريات مشتركة لتقليص عدد القوارب التي تبحر من فرنسا باتجاه بريطانيا وعلى متنها مهاجرون. واقترح جونسون كذلك استخدام التكنولوجيات المتقدمة لرصد تحركات المهاجرين، بما في ذلك الرادارات، وتعزيز التعاون بين الأجهزة المعنية في البلدين التي تراقب المياه وتنظيم المراقبة من الجو. كما دعا رئيس الحكومة البريطانية إلى تعزيز التعاون في إطار جهاز الاستخبارات المشترك للإسراع بتبادل المعلومات للقبض على المزيد من الأشخاص المتورطين في تهريب المهاجرين سواء في بريطانيا أم في فرنسا. إضافة إلى ذلك دعا رئيس الحكومة البريطانية لإطلاق العمل لصياغة اتفاقية ثنائية مع فرنسا بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون المانش، مشيرا إلى أنه من شأن ذلك أن يحبط نشاط الجماعات الإجرامية التي تقوم بتنظيم الهجرة غير الشرعية. وبشكل عام دخل أكثر من 25 ألف شخص أراضي بريطانيا بصورة غير شرعية، جاءوا من أراضي فرنسا عبر المونش منذ بداية هذا العام. في أزمة المهاجرين العالقين على الحدود بين بولونيا وروسيا البيضاء، أعادت رحلتان جويتان مئات العراقيين الذين سعوا لدخول الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروسيا، حيث بدأ المزيد من المهاجرين يفقدون الأمل في الوصول بأمان إلى بلدان التكتل الأوروبي. وأعلنت حكومة كردستان العراق ومسؤولون في مطار أربيل أن الطائرتين هبطتا في أربيل عاصمة الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي في الساعات الأولى من صباح الجمعة، على متنها حوالي 600 عراقي معظمهم من الأكراد. ولفت العديد من الركاب إلى أنهم شعروا بالارتياح للعودة إلى وطنهم، وبدأ العراقيون الذين سافروا بحثا عن حياة أفضل وفي بعض الحالات لطلب اللجوء السياسي بالعودة إلى بلادهم قبل أسبوع بعد أن فشلوا في الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر طريق وعدهم المهربون بأنه مضمون. دعا البرلمان الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية وعملائها، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. وجاء ذلك خلال قرار تبناه نواب البرلمان الأوروبي الخميس بواقع 585 صوتا مقابل 40 صوتا وامتناع 43 آخرين عن التصويت. وتعمل مرتزقة فاغنر الروسية في سوريا وليبيا وفنزويلا وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان والموزمبيق من أجل تدريب الجيوش المحلية وحماية الشخصيات المهمة ومحاربة المتمردين أو الجماعات الإرهابية وحماية مناجم الذهب والماس واليورانيوم في النقاط الساخنة. كما تنتشر مجموعة فاغنر في شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا منذ العام 2014. وعزى البرلمان الأوروبي أسباب القرار الذي اتخذه إلى أن مجموعة فاغنر حاضرة في العديد من نزاعات العالم. وأوضح القرار أن أنشطة فاغنر تتوافق مع توسيع روسيا لمنطقة نفوذها، لذلك من المحتمل جدا أن تكون موسكو مسؤولة عن التمويل والتدريب والإدارة والقيادة التشغيلية للمجموعة شبه العسكرية. وطالب نواب البرلمان المفوضية الأوروبية بعدم تخصيص أموال للدول التي توظف المجموعة الروسية فاغنر، كما حث جميع الدول التي تلجأ إلى خدمات مجموعة فاغنر خاصة جمهورية إفريقيا الوسطى على قطع جميع العلاقات مع المجموعة وموظفيها. ورحب نواب البرلمان الأوروبي بالبيان الذي أصدره المفوض الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل بشأن التوصل إلى توافق سياسي تجاه فرض عقوبات على مجموعة فاغنر والشركات التابعة لها والأفراد والكيانات العاملة معها. أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل يان كوبيتش أهمية إجراء انتخابات ليبية حرة ونزيهة، داعيا إلى عدم تضييع الفرصة التي تتيحها الانتخابات من أجل بناء مستقبل يتجاوز كل الخلافات. وتأتي تصريحات كوبيتش وسط تواصل معركة الطاعون ممن رفض ترشحهم للانتخابات الرئاسية ومن بينهم سيف الإسلام القذافي. كوبيتش وصف الانتخابات بأنها فرصة لا ينبغي تفويتها في ليبيا من أجل مستقبل يتجاوز كل الخلافات، لافتا إلى أن الإقبال المكثف للناخبين على التسجيل يمثل دليلا على أن الغالبية يتفهمون أهمية الحدث. وأشارت إحصائيات لمفوضية الانتخابات في ليبيا إلى تسليم نحو 2 مليون بطاقة انتخابية حتى الآن، فيما تكتمل عملية التسليم هذا الأحد. أعلنت الشرطة السودانية مساء الخميس إصابة أكثر من 30 من عناصرها وثلاثة متظاهرين جراء اعتداء على قسمي شرطة بالعاصمة الخرطوم، كما قال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للشرطة السودانية. ووفق هذا البيان تعرض القسم الأوسط بمدينة أم درمان وقسم الصافية بمدينة بحري بالخرطوم لاعتداء عنيف وغير مبرر باستخدام قنابل حارقة مولوتوف. وأفاد البيان بإصابة 18 شرطيا في قسم أم درمان و14 آخرين في قسم بحري، كما أصيب 3 من المتظاهرين خلال الأحداث يوم الخميس، وذلك دائما بحسب قول الشرطة السودانية. وأضاف البيان أن 5 سيارات تعرضت للإتلاف وتم تحطيم واجهات قسمي الشرطة وألقي القبض على 15 من المعتدين لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، كما قال البيان. وانطلقت يوم الخميس مظاهرات حاشدة في مدينتي أم درمان وبحري بالخرطوم ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان جنوبا ونيالة بولاية جنوب دارفور غربا، رفضا للاتفاق الموقع يوم الأحد الماضي بين رئيسي مجلسي السيادة عبد الفتاح البرهان والوزراء عبد الله حمدوك. ويوم الأحد الماضي وقع الرجلان اتفاقا سياسيا يتضمن 14 بندا أبرزها عودة حمدوك إلى منصبه كرئيس للوزراء بعد نحو شهر من عزله وتشكيل حكومة كفاءات بلا انتماءات حزبية. ورغم توقيع الاتفاق السياسي الأخير إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها له باعتباره محاولة لشرعنة الانقلاب الذي وقع في 25 من أكتوبر، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل. في إطار الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إيطاليا، اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن المعاهدة الفرنسية الإيطالية التي وقعت الجمعة تمثل خطوة كبيرة في العلاقات بين البلدين وستدشن فترة من التعاون الوثيق في مجموعة من المجالات. وأكد رئيس الوزراء الإيطالي الذي كان يتحدث إلى جانب الرئيس الفرنسي أن البلدين سيبدأان أشكالا جديدة من التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبحث والابتكار. وذكر ماكرون أن المعاهدة الجديدة ستساعدهم في مواجهة أزمة ليبيا وتسهم في تعزيز الدفاع الأوروبي المشترك. إلى ذلك قام الرئيس ماكرون بزيارة الفاتيكان والتقى بالبابا فرانسيس. تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو المؤتمر 12 لوزراء التربية والتعليم العرب بتقنية التحاضر عن بعد، وتحتضنه وتترأسه دولة فلسطين بعدما استلمت الرئاسة في دورتها 12 من مملكة البحرين. من جانبه أكد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية في كلمة افتتاحية للمؤتمر بأن التعليم في فلسطين استراتيجية لضمان البقاء والصمود على الأرض، وهو لزوينا كما قال بطاقة تأمين نحو مستقبل أكبر، مشددا رئيس حكومة فلسطين على أن الطفل الفلسطيني بحاجة إلى سند من العمق العربي وبحاجة إلى من يرعى روايته، داعيا إلى إنتاج المعرفة وضمان التعاون العربي المشترك باعتباره ركيزة مهمة لبناء جيل قادر على استحضار قيم المعرفة والتطلع على المستقبل في ظل تكنولوجيات علمية متسارعة. وخلال مشاركته في المؤتمر أكد وزير التربية الجزائري عبد الحكيم بالعابد الخميس متحدثا عن تجربة بلاده أن الجزائر تسجل تطورا إيجابيا في المؤشرات القاعدية للتمدرس، حيث يبلغ عدد التلاميذ في المراحل التعليمية الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي قرابة 11 مليون تلميذ مع ما يربو عن 850 ألف مدرس وإداريين، وهم موزعون على ما يفوق 28 ألف مؤسسة تربوية. وزير التربية الجزائري قال إنه تم تسجيل نسبة 98.86% في الالتحاق بمقاعد الدراسة في الدخول المدرسي الجاري، وما نسبته 97% في مرحلة التعليم الإلزامي بين 6 و16 عاما. وفي حديثه عن الاستراتيجية المتبعة لمواجهة فيروس الكوفيد ذكر الوزير الجزائري بالبروتوكول الصحي المتبع والإجراءات البيداغوجية المتخذة من تقليص لمعدل الفوج التربوي بشكل متميز ومعتبر. ومن جهة أخرى أشار وزير التربية الجزائري إلى إعداد مخطط وطني متعدد الأبعاد لمواجهة الإعادة بدعم تقني من مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر، إلى جانب الاهتمام والتكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. أما بخصوص التعليم الاستدراكي، نبه وزير التربية الوطنية الجزائري بأن هذا النوع من التعليم أخذ صياغا متعددة في الجزائر بحيث تختلف هذه الصيغ باختلاف الفئة العمرية للمتعلمين. كما أشار إلى الاختبارات الاستدراكية التي تنظم نهاية السنة 2 و3 و4 من التعليم الابتدائي والمستويات الأولى والثانية من التعليم المتوسط بالنسبة للتلاميذ الذين لم يتحصلوا على معدل الانتقال إلى القسم الأعلى. وبخصوص احتضان دولة فلسطين لهذه الدورة 12 للمؤتمر، ذكر وزير التربية الوطنية الجزائري بالدعم الدائم والتام للجزائر لدولة فلسطين، مذكرا بموقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أكد فيه بأن قضية فلسطين تبقى مقدسة وهي أم القضايا وقضية جوهرية، كما عبر عن اعتزازه وفخره باستضافة فلسطين لاجتماع وزراء التربية العرب ورئاستها لهذه الدورة. في الخبر الأخير في هذه النشرة، فازت الأديبة العمانية جوخة الحارثي بجائزة الأدب العربي في فرنسا عن العام 2021، وجاء فوز الكاتبة العمانية بعد تنافس مع 7 روايات أخرى من الجزائر والسعودية ولبنان والمغرب وموريتانيا وفلسطين، وتقييم اللجنة التحكيم مؤلفة من شخصيات بارزة في عالم الإعلام والفنون والثقافة، إضافة إلى متخصصين في شؤون العالم العربي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.